من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ناقشنا الأسبوع الماضي كيف يعني أن عالي كبيري الهمة هم فئة نادرة في الناس، وهم وإن كانوا قلة لكنهم بهم تصلح أمم وتحيا همم. وبينا أن عالي الهمة لا يرضى بالدون، وأنه إذا تحقق بوصف علو الهمة فإنه لا يرضى بما دون الجنة، إذ إن الهمة لا تزال تترقى حتى تطمح إلى أعلى مراتب الجنة وهي الفردوس الأعلى من الجنة. وما ذلك إلا لأن الدنيا جيفة، وعالي الهمة لا يرضى بالجيف، والأسد لا يرضى بالجيفة. ذكرنا أيضا أنه ليس في علو الهمة إفراط ما دام يتحقق صاحبه بوصف علو الهمة، لا الأماني ولا الإغترار. أخيرا ناقشنا جواب سؤال: لماذا لا يوصف الكافر بعلو الهمة؟ قلنا لأن الكافر إما يريد الدنيا وإما يريد الآخرة، لكن من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث يقول في النهاية إلى الخطار والبوار والخلود في النيران، فمن ثم لا يستحق كافر أبدا أن يشرف بوصف كبر الهمة. نستطرد إن شاء الله تعالى في بيان هذا المعنى، فنبين في مهله إن شاء الله تعالى كيف أن السلف الصالح الذين كانوا خير أمة أخرجت للناس وكانوا خير القرون، كيف أنهم استخفوا بأعراض الدنيا لأنهم فقهوا هذه الحقائق التي ذكرناها. فكبير الهمة على الإطلاق هو من لا يرضى بالهمم الحيوانية قدر وسعه، فلا يصير عبد عارية ببطنه وفرجه، بل يجتهد بأن يتخصص بمكارم الشريعة، فيصير من أولياء الله وخلفائه في الدنيا ومن مجاوريه في الآخرة. وصغير الهمة من كان على الضد من ذلك، وكبير الهمة يعظمه صغر الدنيا في عينيه، فيكون خارجا من سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد، ويكون خارجا من سلطان فرجه، فلا يستحق له رأيا ولا بدنا، أي لا يستعبد رأيه ولا بدنا. ولما فقه سلفنا عن الله عز وجل أمره وتدبروا حقيقة الدنيا ومصيرهم إلى الآخرة، استوحشوا من زخرفها وتدبروا حقيقتها، وتناءت قلوبهم عن زينتها، وارتفعت هممهم فوق سفاسفها، وجعل الهموم هما واحدا هو إرضاء الله عز وجل ومجاورته في دار كرامته. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، وحرصوا على إزاحة كل ما قد يعوقهم عن المضي قدما نحو غايتهم، فلم يستووا مع سائر الناس لأنهم انشغلوا بمعالي الأمور وتنزهوا عن تفتاتها، فكان لهم مقاييس ومعايير يختلفون فيها عن سائر الناس. مثال ذلك ما قاله الحافظ أبو الحسن علي بن أحمد الزيدي مخاطبا كبيري الهمة، في أنهم ليسوا كالناس، وأن اشتغالهم بمعالي الأمور يعني يجعل لهم معايير تخالف ما لسائر الناس من المعايير. يقول رحمه الله: اجعلوا النوافل كالفرائض، والمعاصي كالكفر، والشهوات كالسم، ومخالطة الناس كالنار، والغذاء كالدواء. اجعلوا النوافل كالفرائض، والمعاصي كالكفر، والشهوات كالسم، ومخالطة الناس كالنار، والغذاء كالدواء. وقال عبد القادر الجيلاني لغلامه: يا غلام، لا يكن همك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تنكح وما تسكن وما تجمع، كل هذا هم النفس والطبع، فأين هم القلب؟ همك ما أهمك، فليكن همك ربك عز وجل وما عنده. ولما هم الإمام الجليل الليث بن كعب رحمه الله تعالى بفعل مفضول ينافي العزيمة، يعني هو الفعل مباح لكن هناك ما هو أفضل منه، قال له إمام المدينة يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى: لا تفعل، فإنك إمام ينظر إليك. وقال الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: وقال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في شيء من المباح، هذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة، أو نحو هذا من الكلام. ورحل يحيى بن يحيى إلى الإمام مالك وهو صغير، وسمع منه ودفقه مع صغر سنه، وكان مالك يعجبه تمته وعقله. روي أنه كان يوما عند مالك في جملة في أصحابه، يعني كان الإمام يحيى بن يحيى عند الإمام مالك في جملة من أصحابه وتلامذة الإمام مالك، إذ قال قائل، يعني فجأة أتى رجل وطرق فيه فقال: إنه قد حضر الفيل. فخرج أصحاب مالك لينظروا إليه غيره، كلهم خرجوا لأن يسمعون عن الفيل وما رأوه، فانطلقوا عن الدرس وعن المجلس كلهم ما عدا هذا الصغير يحيى ابن يحيى، وبقي مكانه. فقال له مالك: لما لم تخرج فترى الفيل؟ لأنه لا يكون في الأندلس، يعني أنت من الأندلس وفي الأندلس ليس هناك فيل، فلماذا لم تخرج مع أصحابك لتنظر إلى شكل الفيل؟ فقال له يحيى: إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك، ولم أجئ لأنظر إلى الفيل. فأعجب به مالك وسماه عاقل أهل الأندلس، عاقل أهل الأندلس. فلا شك يعني مشاهدة حيوان غريب كالفيل لم يره الإنسان من قبل لا شك أنه من المباح، لكن أمثال هؤلاء الناس الذين حلقت هممهم في طلب معالي الأمور يجدون وقتهم أضيق من أن يشتغلوا بشيء من المباح، خاصة إذا كان لا يجني من ورائه شيئا لقضيته التي تشغله ليلة نهار. ولما فر عبد الرحمن الداخل إلى من العباسيين وتوجه تلقاء الأندلس، أهديت إليه جارية جميلة فنظر إليها وقال: إن هذه من القلب والعين بمكان، وإن أنا اشتغلت عنها بهمتي فيما أطلبه ظلمتها، يعني أنا همتي مشغولة في طلب العلم وفي طلب معالي الأمور، فإن اشتغلت عنها لتابع عن همتي العالية سوف أظلمها وأضيع حقها. يقول: وإن اشتغلت بها عما أطلبه ظلمت همتي، ولا حاجة لي بها الآن، وردها على صاحبها. فيعني كما ذكرنا يعني كبير الهمة ليس كسائر الناس في انشغالهم حتى في صدور المباحات، سواء من الأكل أو الشراب أو المنكح أو الملبس أو غير ذلك، ولذلك يعني لأنهم يرون في ذلك نوعا من الغفلة، ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: الراحة للرجال غفلة. وقال أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى: لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم. وسئل ابن الجوزي: أيجوز أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي؟ أيجوز أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي؟ فقال: عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. وطبعا مما يؤسف له أننا في هذا الزمان ما زلنا نجد كثيرا من الناس حينما يخاطبون الناس أو يجلس بعضهم إلى بعض فيرون علائم الجد على رجل من الرجال، يقولون له: ساعة وساعة أعط نفسك حظها، وإن لبذلك عليك حقا وإلا كذا عليك حقا، فيجتزئون بشطر من الحديث ويدعون صفوفا أخرى. وفي الحقيقة الناس في هذا الزمان لا يحتاجون إلى تذكيرهم بحقوق الدنيا، لأنه لا يوجد أحد يخطر في أمر الدنيا، كل الناس مشتغلون بعلم الدنيا وبمال الدنيا وتجارة الدنيا، وقل من يشتغل بأمر الآخرة. فعند الناس فعلا من الغفلة ما يكفيهم، الناس الآن في حاجة إلى من يزاهدهم في الدنيا ويرغبهم في الآخرة. ولذلك يعني وهذا السؤال وجه الإمام ابن الجوزي، يعني وكان في عصر لا شك كانت فتنة الدنيا أخف بكثير مما نقرأ فيه الآن: أجوز أن أفتح لنفسي في مباح الملاهي؟ فقال: عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. فإن اعترض معترض على هذا المعنى يعني نأتيه بمثل كلام الإمام الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث يقول: لا بد من سنة الغفلة، يعني كل إنسان لا بد له من سنة الغفلة ولقاب الغفلة، ولكن كن خفيف النوم، كن خفيف النوم، لا تتمادى في الغفلة دي. فالمراد تقليل الراحة إلى أدنى ما يكفي الجسم، كل حسب صحته وظروفه، خاصة وأن المؤمن في هذا الزمان أشد حاجة للانتباه ومعالجة قلبه وتفتيشه مما كان عليه المسلمون في العصور الماضية، لأن المسلمين فيما مضى كانوا يجدون على الخير أعوانا، وكانوا يجدون أو يعيشون في محيط إسلامي تسوده الفضائل ويسوده التواصي بالحق، والرذائل والمعاصي تجهد نفسها في التستر والتواري عن أعين العلماء وسيوف الأمراء. أما الآن فإن المدنية الحديثة جعلت كفر جميع مذاهب الكفار مسموعا مبطرا، جميع أنواع الكفر الآن تجوز خلال ديارنا وتغدون في عقر دارنا، ليس نوعا واحدا من الكفر، ولكن كل أنواع الكفر وكل أنواع الملاهي والفساد والفسق والفجور تغدون في عقر دارنا، ولا يكاد يخلو منها شبر من الأرض. فجعلت يعني أو سهلت هذه المادية الحديثة وصول هذه الضلالات كلها عبر يعني الإذاعات والتلفزة والصحف، وجعلت إلقاءات جميع أجناس الشياطين قريبة من القلوب. صارت سهل جدا أن يتبع الإنسان كل أنواع الضلال وكل أنواع التمويه والإفساد وتسمين قلبه. ما بين وقت وآخر نسمع أشياء كثيرة من هذا، يعني يكفي ما يحصل بصورة أو بأخرى من الطعن في شرائع الإسلام، كأن توصف قوانين الشريعة الإسلامية بأنها قوانين قاسية أو صارمة أو والعياذ بالله، قد يصل الكفر بهم إلى وقت بأنها وحشية والعياذ بالله. وهؤلاء الملاحدة أصحاب دعوة حقوق الإنسان الذين يخرجون بين وقت والآخر هم يريدون الطعن وشتم الإسلام، لكن من خلال استغلال بعض يعني الأحداث كما حصل بالأمس في إعدام 4 من الأتراك هربوا المخدرات إلى السعودية، فالأول يوم يتصارخ حقوق الإنسان ويرون هذه قسوة وهذا كذا إلى آخره، ومن ذلك من خلال ذلك يطعنون في إقامة حدود الله سبحانه وتعالى لأنها تنادي ما يزعمونه من مبادئ حقوق الإنسان التي ضيعت هذا يعني الإنسان. نسمع كيف إذا هلك داع من دعاة الضلالة أو داعية من دعاة الواقفين على أبواب النار يدعون الناس إليها في هذا الزمان، كيف يمتدحونه بأنه ثبت على مبدئه إلى اللحظة النهائية، ويقول بعضهم عن هذه المرأة التي وقفت حياتها على الحرب الدعوة وشتم الحجاب ووصف بأنه كفن ككفن الموتى، وهي الآن ولله الحمد قد كفنت الآن وتنقبت رغم أنفها نقابا لا تخلعه وحجابا لا تخلعه إلى أن يأذن الله. يعني ويمتدحون هؤلاء الذين هم وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابه إليها قذفوه فيه، فيمتدحون هؤلاء وينفخون فيهم كأنهم يعني الأبطال وكأنهم هم المجددون وأنهم يريدون الخير لهذه الأمة. كل المعايير وكل القيم انقلبت بسبب هذا سهولة الغزو الفكري وسهولة التسرب إلى قلوب المؤمنين. فبلا شك نحن ينبغي أن نكون كلنا أعين منتبهة ومبصرة لما يأتينا من سهام الفتن التي تكاثرت علينا وتكاثرت السهام على خراش، فلا أدري خراش يعني أيها أو أيها يعني يصير. فهذه الوسائل كلها جعلت إلقاءات جميع أجناس الشياطين بكل أنواعهم قريبة من القلوب، وبذلك زاد احتمال تأثر المؤمن من حيث لا يريد ولا يشعر بهذا المسموع أو المنظور، فضلا عن ارتفاع حكم الإسلام عن الأرض الإسلامية التي يعيش فيها. فوجب عليه شيء من المجاهدة والمراقبة لوقته أكثر مما كان يجب على السلف الصالح، لأن البيئة حول السلف الصالح كلها تؤذهم على الخير أزاد، والباطل منقمع ومهزوم ومنكسر. أما الآن فيعني الحال لا يخفى علينا. وما أصدق تصوير إمام تركيا بديع الزمان سعيد النورتي رحمه الله تعالى حين بسط هذه الحقيقة وجلها قائلا: إن هذه المدنية السفيهة المطيرة للأرض كبلدة واحدة يتعارف أهلها ويتناجون بالإثم، وما لا يعنى بالجرائد أو وما لا يعني بالجرائد صباحا ومساء، غلظ بسببها وتكاثف بملئها حجاب الغفلة بحيث لا يخرق إلا بصرف همة عظيمة. فالإنسان لا يستطيع أن يخرج من أثر هذا التأثير الإعلان وتأثير السموم من كل مكان إلا بهمة عظيمة، كالهمة كالقوة التي يحتاج بها التي ينطلق فيها الصاروخ كي يتحرر من جاذبية الإيه؟ من جاذبية الأرض. لابد يكون في قوة دافعة أقوى من الجاذبية حتى يتحرر منها. فكذلك كلما زاد الثقل علينا نحتاج إلى قوة دافعة أقوى كي نتحرر من هذه الضغوط، وليس ذلك إلا قوة الإرادة أو الهمة كما بينا من قبله. يقول الشاعر: وانتبه من رقزة الغفلة فالعمر قليل، والقرح سوف وحتى فهما داء دخيل. إذا قارنا أحوالنا بأحوال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم نجد يعني الفارقة يعني شاسعا والبونة شاسعا. هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعبر عن أنه بذل كل ما في وسعه من أجل يعني الدفاع عن الدين، وأنه لم يرضى بدون بذل الجهد الأقصى في سبيل نصرة الدين خاصة في زمن المحنة. فها هو يقول لابنه: يا بني لقد أعطيت المجهود من نفسي، يعني أتيت أقصى ما أقدر عليه في التصدي للباطل والضلال. ومن قبله قال الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم معبرا عن هذا أيضا قال: والله ما نمت فحلمت ولا توهمت فتهمت وإني لعلى السبيل نازل. فانظر كيف يصور خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق الأكبر كيف أن حروب الردة والفتوح الإسلامية شغلته وإرساء جهاز الدولة الإسلامية الأولى، حتى أنه ما كان ليستغرق في نوم، ما كان يعني يتمتع بنوم عميق حتى يتيسر له أن يحلم، ما استطاع أن يحلم. لماذا؟ لأن كل نوم كان نوما من الدرجة البسيطة دون أن يستغرق في نوم عميق، لأنه ما كان يتاح له حتى أن ينعم بشيء من النوم يهيئ له أن يحلم. لكن كل مراحل النوم كانت المراحل السطحية التي لا تنفذ إلى يعني المستوى الذي يحلم فيه. والله ما نمت فحلم أو فحلم ولا توهم فتهو وإني لعلى السبيل ما زلت. فهؤلاء الناس الذين هم كبار الهمة يعني هذا التعب في حقهم هو لهم، هو لهوهم الذي يحبونه والذي يشغفون به، فهذه هي متعتهم أن يضحوا وأن يبذلوا وأن يجاهدوا. يقول الشاعر أظنه البحتري يقول في وصف هذا الشخص يقول: قلب يطل على أفكاره ويد تمضي الأمور ونفس لهوها التعب. قلب يطل على أفكاره ويد تمضي الأمور ونفس لهوها التعب. فالتعب والكبح والسهر والجهاد هو اللهو عند هؤلاء القوم. حفل تراثنا الإسلامي بمواقف رائعة تشي بعلو همة سلفنا الصالح رحمه الله تعالى، وتعلن عن نظرتهم العميقة إلى حقائق الأشياء، وتساميهم على المظهرية الجوفاء، وترفعهم عن تفاتف التطوس الكاذب، واعتزازهم بانتمائهم إلى الدين الحنيف، دين العزة والكرامة. فمن ذلك ما صح عن ابن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح، فأتوا على مخاضة مثل بحيرة الماء، وعمر على ناقة فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أأنت تفعل هذا؟ تخلع ناريك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. خشي أن يراه البطارقة في سور بيت المقدس على هذه الهيئة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أوه، وهي اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر أو أتوجع، أوه لو يقل لا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كيف هو أبو عبيدة أمين هذه الأمة؟ إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. تنظر إلى هذه القاعدة التي هي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. لأن كما ذكرنا وربما طال يعني عهدكم بهذا الكلام، يعني هذه المنطقة التي تسمى ظلما وعدوانا منطقة الشرق الأوسط، طبعا هم أقسموها شرق أوسط وأقصى وأدنى بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للإمبراطورية الإنجليزية التي لم تكن تغرب عنها الشمس، واضح؟ فهذه التسمية تسمية استعمارية نسبة إلى بريطانيا، جعل بريطانيا هي الأساس ونحن شرق أوسط وأبعد وأدنى بالنسبة إليه. على أي الأحوال هذه المنطقة التي تمثل العالم الإسلامي، يعني قبل الإسلام كما يقول عمر إن كنا أذل قوم، ما كان لهم أي وزن، كانوا أحقر الأمم. وهذا له يعني هذا يعكس تأثير البيئة، البيئة في هذه المنطقة بيئة يعني تدفع إلى الدعاء والراحة والخمول والكسل والتأخر والتخلف إلى آخر هذا الخمول. ومعلوم أن أعظم ما يؤثر على الإنسان هو البيئة، ولا يلغي تأثير البيئة ولا يصححه إلا تأثير العقيدة الدينية فقط، يعني لا يقوى على إلغاء تأثير البيئة إلا العقيدة الصحيحة الدينية، واضح؟ فهذا هو الأصل في هذه المنطقة. كانوا أذل الأمم وأحقر الأمم، كانوا أميين، كانوا جهلة، كانوا متخلفين، كانوا محتقرين من كل الأمم. فأتاهم الله سبحانه وتعالى الإسلام، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فعزهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام، وكانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى دل على صدق هذا الدين وأنه دين الله حقا، أنه أخرج هذه الأمة الجائعة الحافية العارية الجاهلة من الظلمات إلى النور، فصارت يعني أرقى أمة وخير أمة أخرجت للناس، وأفضل أولياء الله على الإطلاق خرجوا من يعني هذه الأمة العظيمة. بماذا؟ بالإسلام، لا بالعروبة ولا بكذا أو بكذا، وإنما فقط بالإسلام. فزال يعني الإسلام هو الذي استطاع أن يلاشي تأثير البيئة في هؤلاء العرب، واضح؟ فبذلك اعتزوا. فالله سبحانه وتعالى يعاقب من كفر بنعمته، أن إذا كان الإسلام هو سبب عزكم فأنتم هناك قانون، هناك سنة من سنن الله لا تتبدل ولا تتحول، أنكم متى ما كفرتم بنعمته التي هي نعمة الإسلام التي هي عزكم ومجدكم، فيعني إذا تخليتم عن الإسلام فتعودون لتأثير البيئة من جديد، تعودون إلى أن تكونوا أحقر الأمم وأذل الأمم. فكل ما نعانيه اليوم بلا استثناء على كل صعيد من البلاء ومن العناء ومن التخلف ومن الذل ومن الهوان هو بسبب أننا طلبنا العزة في غير جناب الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، واضح؟ ولكن المنافقين لا يفقهون. فإذا ما نحن عليه هذا هو الوضع الطبيعي، لأننا بدون الإسلام نرجع إلى تأثير هذه البيئة، بالإسلام فقط يعني نعتز ونرقى. ولذلك قال عمر إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما مهما أذت إيه ما لكم لا تنطقون، مهما أذت شرط، هذا الشرط، فكلما وجد الشرط وجد المشروط، واضح؟ أي نعم. وإذا فقد الشرط فقد المشروط. يقول عمر فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فالحقيقة الحقيقة التي يعني يحاول أن يخنقها وأن يأذى أعداء هذا الدين يحاولون أن يربطوا تكلفنا وتأخرنا وجهلنا بالإسلام، كذب والله، وإنما ما أصابنا إلا بسبب بعدنا عن الإسلام. فهذه الحقيقة التي يعرفها أعداء الإسلام أنفسهم جيدا، ولذلك هم حريصون أشد الحرص على أن يفصلوا بيننا وبين الإسلام، أن يشوهوا صورة الإسلام، على أن ينفرون من الإسلام، على أن يقضوا على اعتزازنا بالإسلام، على أن يفصلون عن تاريخنا المجيد الذي به صرنا خير أمة أخرجت للناس. وفي رواية أخرى قال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه، فقال عمر إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العز بغيره، لن يبتغي العز في أن يبحث عن ثوب غير مرقع أو عن أن يلمع حذاءه أو أن يقيم صورته أمام هؤلاء القوم، وإنما العز بالإسلام. ودخل أعرابي رأس الهيئة بالي العباءة على أمير المؤمنين فإذا به مدره فصاحة في القول وبلاغة فجعله من خاصته، ومدرة أو المدرة هو السيد الشريف المقدم عند الخصومة والقتال. الأمثلة على ما ذكرنا كثيرة حفلت بها تراجم العلماء العاملين، فمن أمثلة ذلك أن الإمام شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى كان إذا رآه الرائي ظنه شيخا من فقراء سكان القرى فلا يأبه له ولا يخيل إليه أنه هذا الشخص الذي يلبس هذه الملابس والذي يظهر بهذه الهيئة له أي قدر يذكر. فإذا سمعه يدرس أو يقرر أو يحدث فغرفاه وحملق بعينيه عجبا من هذه الأكمال أن تنكشف عن جوهر النفيس وعبقرية النادرة في العلم والزهد والتقوى. ولا عجب، فالتراب مكمن الذهب، ولكن الناس في كل زمان ومكان يغرهم حسن الهيئة وجمال الهندام، فإذا رأوا من هذه صفته ووقروه وعظموه قبل أن يعرفوا ما وراء هذه البذة، وقد يكون فيها نقاع ضامر وفكر بائر وقلب حائر. يقول الشاعر: ترون بلوغ المجد أن ثيابكم يلوح عليها حسنها وبطيطها، وليس العلا ذراعة ورداءها ولا جبة موشية وقميصها. ويقول المتنبي: لا يعجبن مضيما حسن بذته، وهل فروق دفينا جودة الكفن. إذا كان هو حي تراب فرصة الحي وهو ميت في الحقيقة، فما عليه من الثياب التي يتباهى بها؟ ما هي على المدام هو ميت والثياب عليه مهما لمعت فما هي إلا كفن، لأن هذا إنسان ميت لا يعيش لله ولا للإسلام ولا لطاعة الله، إنما يعيش للدنيا، فهذا والميت سواء. واضح؟ فلذلك يعني إذا أعجب بما عليه من الملابس وظن أن هذه قيمته فتماما كالميت الذي يعجب بالكفن الذي يغطيه وهو ميت. يقول: لا، وهذا قول المتنبي، لا يعجبن مضيما حسن بذته، وهل تروق دفينا جودة الكفن. يقول آخر: ليس الجمال بمئذر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومحاسن أورثن نجدا. ورأينا العجب من صبرهم على شرف العيش ومعاناة الفقر، إذ كانوا قد أحصروا في سبيل حفظ الدين ووقفوا حياتهم على حراسة السنة. فهذا الإمام العلم إبراهيم ابن إسحاق الحربي رحمه الله تعالى يقول: أثنيت عمري 30 سنة برغيفين، يعني كل يوم يأكل رغيفين، إن جاءتني بهما أمي أو أختي أكل، وإلا بقيت جائعا عطشان إلى الليلة الثانية. وأفنيت، لماذا؟ كان أسهل شيء عليه أن يخرج في طلب الدنيا ويتجر ويغتني ويقرأ، لكنه أراد أن يعز الدين، أراد أن يتعلم الدين، وأحصر نفسه في سبيل إعزاز الدين وحماية السنة الشريفة، فمن أجل ذلك لم يتفرغ لطلب هذه الدنيا. يقول: وأفنيت 30 سنة من عمري برغيف واحد، يعني في اليوم والليلة، إن جاءتني امرأتي أو إحدى بناتي به أكلته، وإلا بقيت جائعاً عطشانا إلى الليلة الأخرى. يقول الإمام الحربي رحمه الله تعالى: والآن يعني 30 سنة برغيفين، ثم 30 سنة بعدها رغيف واحد، ده إذا وجد، والآن أكل نصف رغيف و14 تمرة إن كان برميا أو نيفا، و20 إن كان دقلا. ومرضت ابنتي فمرضت امرأتي فأقامت عندها شهرا، يعني معناه ان ما كان احد هناك احد يعز له طعام، فقام افطاري في هذا الشهر بدرهم ودانقين ونصف، ودخلت الحمام واشتريت لهم صابونا بدانقين، فقامت نفقة شهر رمضان كله بدرهم و4 دوانق ونصف. وقال ابو القاسم ابن بكير: سمعت ابراهيم الحربية يقول: ما كنا نعرف من هذه الاطبخة شيئا، كنت اجيب من عشي الى عشي، وقد هيأت لي امي باذنجانة مشوية، يعني ما كان يعرف اسم أي نوع من الطبيخ، هذه الأسماء التي الآن لا نكاد نفصيها. واضح؟ هو ما كان يعرف أسماء الأطعمة أصلا، يعني ما كان يعرف أسماء الأشياء التي تطبخ، كل كان ما يأكله. يقول: كنت أذيء من عشي إلى عشي، وقد هيأت لأمي باذنجانة مشوية، أو لعقة بن اللي هو الشحم يعني، أو باقة فش. وقال أبو علي الخياط المعروف بالميت: كنت يوما جالسا مع إبراهيم الحربي على باب داره، فلما أصبحنا قال لي: يا أبا علي، قم إلى شغلك، فإن عندي فجلة قد أكلت البارحة قذرها، أقوم أتغدى بجزرتها. فجلة واحدة، بالأمس أكل الورق الأخضر واليوم سوف يتغدى على الجزرة. وقد دهش المؤرخون للسرعة التي أقام بها المسلمون دولتهم، وللسرعة التي انهارت فيها أمامهم الإمبراطوريتان العظيمتان في ذلك الوقت. ولم يدرك الكثير منهم سر عظمة هذه الأمة الناشئة الذي يكمن في المدد الرباني لهؤلاء المجاهدين. وإذا قلنا المدد الرباني فنحن لا نقتصر على المدد الإلهي بالملائكة تثبت الذين آمنوا، لكن أيضا إمداد الله سبحانه وتعالى لهم أو إياهم بمفاهيم وقيم ومقومات أهلتهم لقيادة البشرية. يعني المسلمون الأول لما قادوا البشرية ما تم هذا الأمر خط عشواء أو فلتة، وإنما هذا كان بموعد مع القدر بمؤهلات وبمثوغات استحقوا بها إمامة البشرية. فمن هذه المقومات والمفاهيم والقيم والمؤهلات بها انتزعوا عجلة القيادة من قيم هابطة ومفاهيم متخلفة وعقائد فاسدة ومثل مهترئة. فقد كانت المواجهة صراعا بين حضارتين مختلفتين كل الاختلاف في القيم والمفاهيم والمنطلقات. وكان الطبيعي أن تسري سنة الله عز وجل في خلقه ويمضي قانونه المحكم أن البقاء للأصلح، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلنطالع الآن صورا من هذه المواجهة بين الحضارتين والتي حسمت نتيجة الصراع قبل المواجهة المسلحة لصالح حزب الله المفلح. يعني من كان يقارن بين الحضارة الإسلامية، القيم الإسلامية، الدعوة الإسلامية ومكامن القوة في هذا الدين، وبين ما كان عليه الفرس أو الروم اللذان كان يعني أقوى دولتين في ذلك الوقت، واضح لوجد أن النتيجة محسومة مسبقا وأنها قطعا في صالح المسلمين قبل أن يتم التصادم الحربي عبر يعني الجهاد. هذه نماذج نحن نحتاج في الحقيقة في هذا الزمان الذي نعيشه الآن إلى استحضارها. يعني الغرب الآن الذي يمثل العدو الأول للإسلام، هذا الغرب يدرك هذه الحقائق جيدا، ولكن للأسف المسلمين لا يقرؤون ولا يتابعون هذه الأشياء. هم يعرفون جيدا أن هذه الأمة لو مكنت أو تمكنت من إعادة تحكيم الإسلام من جديد، ولو نفخ فيها روح الإسلام من جديد، لما وقفت أمامهم لا قنابل نووية ولا هيدروجينية ولا صواريخ ولا كذا ولا كذا. هم يعرفون ذلك جيدا، ولذلك هم حينما حددوا عدوهم الأول بأنه هو الإسلام، هذا لم يكن اعتباطا، هذا عن دراسة. وهم يدرسون تاريخنا بمنتهى العمق والتأصيل، ويعرفون طبيعة هذا الدين وكيف أنه هو الشيء الوحيد القادر على أن يحيي هذا المواد، واضح، وأن ينفخ الروح من جديد في هذه الأمة. إذا وهذا مجرب، يعني قبل ذلك لم نأخذ بعض التجارب. يعني أفغانستان مثلا، المجاهدون الأفغان هداهم الله يعني بأشياء بسيطة جدا وحالهم معروف لا يخفى على أحد، ومع ذلك استطاعوا أن يكونوا مسمارا قويا في نعش يعني الدب الأحمق، ولا نقول الآن الدب الأحمر، فقد ذهب في الحمرة وبقي الحمق، واضح. فهذا الدب الأحمق إنما ذل وإنما استصغر وهام وانهار وتحطم، وطار أضحوكة للعالم وعبرة من العبر، ومزقهم الله سبحانه وتعالى شر ممزق على يد هؤلاء المجاهدين الضعاف، وما زال حتى اليوم أيضا يمزقون على يد المسلمين في الشيشان رغم ضعفهم يعني بالنسبة لهذا الدب الأحمق. نفس الشيء بالنسبة للغرب. الغرب يعرف جيدا أن الإسلام هو عدوه الأول لأنه هو الوحيد القادر على أن يتحداه حضاريا. يعني أنت إذا قارنت بين مضامين الإسلام وأهداف الإسلام وغايات الإسلام ووسائل الإسلام وبين ورسالة الإسلام وبين ما عليه الغرب، المعادلة محسومة قطعا قطعا. إذا رأينا القيم التي يقيم عليها الغرب حضارته، سواء حتى القيم الكاذبة التي يسمونها زورا حقوق الإنسان ومن خلالها يستعبدون الأمم، يعني أمريكا الآن تعيب في الأرض فساد. لماذا؟ بهذه الشعارات الكاذبة وهي في الحقيقة عدوة الإنسان الأول، واضح. القيم التي عندهم تهديم الأسرة، شيوع الفواحش، تفتخ الروابط الاجتماعية، الظلم والقهر والاستعباد الموجود في العالم الغربي، وهذا يعرفه جيدا من يعيش بينهم ومن يخبر أحوالهم، هذا كله يحسن المعادلة. المعادلة، ولذلك الغرب يعرف أن البديل الوحيد الذي يمكن أن يحل محله في قيادة البشرية عن جدارة وعن تأهل لذلك وعن مقومات حقيقية لا وهمية هو الإسلام. هم يعرفون ذلك جيدا، وهذا هو سر محاولتهم الآن تطبيق مبدأ الوقاية خير من العلاج، محاولة تجسيس منابع الإسلام، محاولة غسيل مخ المسلمين، محاولة إلهائهم حتى لا تبقى لهم قضية، حتى لا يصلحوا لا لجهاد ولا لدفاع ولا أن يعيشوا لمبدأ. كل ما عندهم الأفلام والفنانين والرياضة والزج والتلفزيون واللهو والغناء وكل هذه التفاهات حتى ما يبقى هناك قضية. فالذي ينظر إلى أحوال المسلمين اليوم، هل هؤلاء هم الذين نزل فيهم القرآن؟ هل هؤلاء هم الذين بعث فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بالأحوال التي نرى عليها الشباب الآن والبنات والتبرج والفتوق والعصيان، هل هؤلاء هم خير أمة وجهة الناس؟ هل هؤلاء أحفاد يعني أبي بكر وعمر وخالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي وهؤلاء المجاهدين والأبطال؟ ما الذي فصلنا؟ هم يريدون أن يقطعوا صلتنا بهذا المدد كي لا ندرك ذاتنا وكي لا نعود نهددهم بالخطر من جديد. فكما نقول حتى الآن رغم ما نحن فيه من ضعف، إلا أنك إذا قارنت بين الحضارتين ستحسم، أو أي إنسان حتى غير مسلم ولكن منصف سيحسم قطعا النتيجة في صالح الإسلام قطعا قبل أن تحسن بأي وسيلة أخرى. نفس الشيء حصل ونفس الموقف حصل في العصر الأول حينما حسمت النتيجة لما قرن بين المبادئ وبين الحضارة الإسلامية وبين حضارة الفرس والروم. لما بلغ عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه بجيشه حاكم مصر المقوقس وجيشه، بعث عمرو إليه 10 رجال، أحدهم عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، وكان عبادة شديد السواد. طبعا هذا هنا حصل هنا على حدود الإسكندرية، تشرفت الإسكندرية بهؤلاء الصحابة الذين أخرجوا مصر من الظلمات إلى النور. فكم يعني يفقر الإنسان ويفرح ويعني يتهلل إذا استحضر أن عمرو بن العاص أتى حتى هذه المدينة، كانت المعاصرة هي الإسكندرية، والسور طبعا تعرفون سور عمرو بن العاص اللي هو في الشلالات، هذا هو السور الذي كان يحيط مدينة الإسكندرية. يعني علهم مروا على نفس هذا المكان الذي نحن جالسين فيه الآن أو أي منطقة مما نمر عليه صباح مساء. فشرفت هذه البقعة من بلاد الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الأطهار الأبرار الذين جاءوا ليخرجونا من الظلمات إلى النور. وكم نتحسر الآن حينما نرى من يحملون أسماء المسلمين كل همهم أن يمحوا تماما أثر ما فعله عمرو بن العاص وصحابته الأبرار، أن يعني يعيدون إلى ما كان قبل تشرف مصر بالفتح الإسلامي العظيم والذي يسمونه كذبا وزورا وتزويرا وتضليلا للفتح العربي. ما كان فتحا عربيا، إنما كان فتحا إسلاميا خالصا لنشر دين الله سبحانه وتعالى في الأثر. فلما أتى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إلى المقوقس، وكان عبادة يعني بعث إليهم 10 رجال، أحدهم عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، وكان عبادة شديد السواد، وأمره عمرو أن يكون متكلم القوم ولا يجيب الروم إلى شيء دعوه إليه إلا إحدى هذه الخصال الثلاث. فلما دخلت رسل المسلمين إلى المقوقس وعلى رأسهم عبادة، هذا المقوقس خاف من منظر عبادة، أن عبادة كان طويلا قويا شديد البأس وكان أسود شديد السواد، فلما رأه المقوقس هابه لسواده وفرط طوله، وصرخ المقوقس قائلا: نحو عني ذلك الأسود وقدموا غيره يكلمني، نحو عني ذلك الأسود وقدموا غيره يكلمني. فقال الوفد جميعا: إن هذا الأسود، انظر من البداية صراع بين حضرتين بين قيم وقيم بين مثل ومثل، فقال الوفد جميعا: إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا، وإنا نرجع جميعا إلى قوله ورأيه، وقد أمره الأمير دوننا لما أمره، وأمرنا ألا نخالف رأيه وقوله. ثم قالوا، وقد استعجب واستغرب المقوقس جدا لما قالوا، ثم قال له: إن الأسود والأبيض سواء عندنا، لا يفضل أحد أحدا إلا بفضله وعقله وليس بلونه. ولا نرى أن المقوقس كان مستاء من نزول عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذلك العبد الأسود، وحسب أن اختيار عمرو له ليكون متكلم القوم إنما كان تصغيرا لمقام المقوقس وتحقيرا لشأنه. يعني هو ظن أن عمرو أراد أن يهين المقوقس، يقول: أرسلنا لك رجل بهذه الهيئة كنوع من التحقير. وطبعا ما خطر هذا على الإطلاق، ولا يمكن أن يخطر ببال عمرو بن العاص ولا أحد من المسلمين رضي الله تعالى عنه. فلما أجمع رسل المسلمين على أنه المتحدث باسمهم جميعا لم يرى المقوقص بدا من محادثة عبادة ومفاوضته، فأومأ إليه أن يتكلم برفق حتى لا يزعجه. فقال عبادة لما وجدوا يعني يخاف من منظره ومن شكله بهذه الصورة، وقال له تكلم برفق حتى لا تزعجني، فقال عبادة إن في من خلفت من أصحابي 1000 رجل أسود كلهم أشد سوادا مني، وإني ما أهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا وكذلك أصحابي. انظر الحرب النفسية طبعا عن صدق وعن جدارة، ليس كحرب النفسية في هذا الزمان، يعني هو أراد أن يلقي في قلبه الرعب لما رأى مرتعب. فقال له هذه العبارات العظيمة: إن في من خلفت من أصحابي 1000 رجل أسود كلهم أشد سوادا مني، وإني ما أهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا وكذلك أصحابي، وذلك إنما رغبتنا وهمتنا في الجهاد في الله واتباع رضوانه، وليس غدونا عدونا ممن حارب الله لرغبة في دنيا ولا طلب للاستكثار منها، لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يسد بها جوعه لليله ونهاره، وشملة يلتحقها، لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاءها ليس برخاء، إنما النعيم والرخاء في الآخرة. وبذلك أمرنا الله وأمرنا به نبينا، وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا ما يمسك جوعته ويستر عورته، وتكون همته وشغله في رضوانه وجهاد عدوه. فوقع هذا القول في نفس المقوقص وقعا شديدا، وقال لأصحابه: هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل؟ إن هذا وأصحابه قد أخرجهم الله لخراب الأرض. ثم أقبل على عبادة وأراد أن يسلك معه طريق الإرهاب المغلف في قالب من النطش، فقال له: أيها الرجل الصالح، قد سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعن أصحابك، ولعمري ما بلغتم وما ظهرتم على من ظهرتم عليه إلا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيها، وقد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده، قوم معروفون بالنجدة والشجاعة، لا يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل، وإننا لنعلم أنكم لم تقدروا عليهم ولم تفيقوهم لضعفكم وقلتكم، ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرغ لكل رجل منكم 2 دينار ولأميركم 100 دينار ولخليفتكم 1000 دينار فتقبضوها وتنطلقوا إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوام لكم به. فنظر إليه عبادة بن الصامت رضي الله عنه شامخا وخاطبه بصوت كله ثقة وإيمان قائلا: يا هذا لا يغرن نفسك ولا أصحابك ما تخوتنا به من جمع الروم وعددهم وكثرتهم، وأن لا نقوى عليهم، فلعمري ما كان هذا بالذي تخوتنا به ولا بالذي يكثرنا عما نحن فيه، إن قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا في رضوانه وجنته، وما من شيء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك، وإن الله عز وجل قال في كتابه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وما من رجل إلا وهو يدعو ربه صباح مساء أن يرزقه الشهادة وألا يرده إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده، فانظر الذي تريد فبينه لنا، فليس بيننا وبينكم خصلة نقبلها منك ولا نجيبك إليها إلا خصلة من 3 خصال، فاختر أيتها شئت ولا تطمع نفسك في الباطل. بذلك أمرني الأمير وبها أمره أمير المؤمنين، وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل إلينا. وقد أراد المقوقص أن يستنزله عن شيء أو أن يجعله يقبل شيئا مما عرض عليه، فلم يقدر على شيء، بل وقع قوله على آذان صماء لما يقول. وقال عبادة يرد عليه بعد أن نفل صبره، فعبادة وقف في قامته الشامخة وأخذ يعني يرفع يديه إلى السماء ويقول له: لا ورب هذه السماء ورب هذه الأرض ورب كل شيء، ما لكم عندنا من خصلة غيرها فاختاروا لأنفسكم. عند ذلك اجتمع المقوقص بأصحابه فقالوا: أما الأمر الأول فلا نجيب إليه أبدا. الأمر الأول الذي هو الدخول في الإسلام، أما الأمر الأول فلا نجيب إليه أبدا، فلا نترك دين المسيح إلى دين لا نعرفه. وبذلك رفضوا شرط الإسلام، فلم يبق أمامهم إلا شرط الجزية أو الحرب. فقالوا إنا إذا أذعنا للمسلمين ودفعنا الجزية لم نعد أن نكون عبيدا، ولا الموت خير من هذا. كانوا آمنين على أنفسهم وأموالهم وذراريهم، مسلطين في بلادهم على ما في أيديهم وما يتوارثونه فيما بينهم، وحفظت لهم كنائسهم لا يتعرض لهم أحد في أمور دينهم. فقال المقوقص لمن حوله: أجيبوني وأطيعوا القوم إلى خصلة من هذه الخطأ الثلاث، فوالله ما لكم بهم طاقة، وإن لم تجيبوا إليهم طائعين لتجيبنهم إلى ما هو أعظم منها كارهين. هكذا سار هؤلاء الربانيون بمفتاح الجنة لا إله إلا الله، يفتحون به مشارق الأرض ومغاربها، ولا يستعصي عليهم منها قطر، فالحصون تفتح والقلوب تفتح والقيم الصحيحة تسود والموازين تصحح. سورة أخرى تجلت فيها أصالة التربية المحمدية لخير أمة أخرجت الناس، حيث تشغل الدنيا في اهتمامهم القدر الضئيل الذي تستحقه، أما الآخرة فهي الهم الأكبر وهي الغاية العظمى وهي الحياة الحقيقية الخالدة. جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حتى نزل القادسية ومعه الناس، ولا يزيد المسلمون على 7,000 أو نحو من ذلك، والمشركون يبلغون 30,000 أو نحو من ذلك. ونبال المسلمين وعدتهم موضع سخرية في أهل فارس، يعني أهل فارس لما رأوا النبال التي في أيدي المسلمين والعدة الحربية أخذوا يسخرون منهم، وجعلوا شبه نهب المغازل فيقولون دوك دوك، أيضا كلمة الفارسية يعني المغزل، يعني بيسخروا من الأقواس إنها في شكل إيه المغزل الذي يغزل به القدم أو النتيجة أو هذه الأشياء، ويقولون للمسلمين معبرين عن ازدرائهم إياهم واحتقارهم إياهم: لا يدي لكم ولا قوة ولا سلاح، ما جاء بكم ارجعوا. ولما أدخل وفد المسلمين على كسرى يزدجر، جعل أهل فارس يسوؤهم ما يرون من حالهم وحال خيلهم، فلما دخلوا على يزدجر أمرهم بالجلوس وكان سيء الأدب، فكان أول شيء دار بينه وبينهم أن أمر الترجمان بينه وبينهم فقال: سلهم لا يسمون هذه الأرضية. فهذا من سوء أدبه، أنه أول ما بدأ في الحوار مع هؤلاء المرتدين أو المبعوثين ما تكلم في القضية الكبرى، ولكن أراد أن يذكر من رداءة ثيابهم هذه القيم أيضا من جديد، الخلاف في القيم وفي الموازين كيف يوزن الناس، فبيأخر يقول بتتموا هذه الملابس إيه اللي تلبسوها هذه أو هذه الأثمان البالية. فكان الصحابة رضي الله عنهم كلما سأل واحدا منهم يجيبه جوابا يجعله يتطير من الجواب، وهذا أيضا من الحرب النفسية. ولما عرض النعمان ابن المكرم دعوة الإسلام على كسرى قال الأخير، كسرى قال له بعدما سمع دعوة الإسلام، قال: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم، قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفوناكم، يعني كنتم نبعث لكم أضعف ناس في الضواحي يعني يكفون شركم، لا تبدو فارس ولا تطمعوا أن تقوموا لهم، فإن كان عدد لحق فلا يغرنكم منه، إن كان عددكم زاد وكثر فلا تغتروا، وإن كان الجهد أي الفقر دعاكم فرضنا لكم قوتا إلى خصلكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم. فأسكت القوم، فقام المغيرة ابن زرارة الأثيمي. طبعا تلاحظ الفرق بين حقوق الإنسان في نظر كسرى وحقوق الإنسان في نظر كلينتون وأمثاله، أعتقد المقارنة تكون سهلة. القوم فقام المغيرة ابن زرارة الأثيمي فقال: أيها الملك، إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالما، فأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالا منا، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات فنرى ذلك طعامنا، وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض، ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم. ديننا يعني في الجاهلية أن يقتل بعضنا بعضا ويغير بعضنا على بعض، وإن كان أحدنا ليدخل ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامنا، فكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك. فبعث الله إلينا رجلا معروفا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده، فأرضه خير أرضنا وحسبه خير أحسابنا، وبيته أعظم بيوتنا وقبيلته خير قبائلنا، وهو بنفسه كان خيرنا في الحال التي كان فيها أصدقنا وأحلمنا. فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد أول من ترد كان له، يعني لم يكن أحد يجيبه إلى الإسلام قبل ترد، يعني اللي هو اللذة أو السن الذي يكون من معك من نفس السن قريبك في السن. والإشارة هنا إلى الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه. فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد أول من ترد كان له، وكان الخليفة بعده. فقال وقلنا وصدق وكذبنا وزاد ونقصنا، فلم يقل شيئا إلا كان، فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه، فصار فيما بيننا وبين رب العالمين، فما قال فهو قول الله، وما أمرنا فهو أمر الله. فقال لنا إن ربكم يقول إنني أنا الله وحدي لا شريك له، كنت إذ لم يكن شيء، وإن رحمتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي بها أنجيكم بعد الموت من عذابي ولأحل لكم داري دار السلام. فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق، وقال لن تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم، ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم، ومن أبى فقاتلوه فأنا الحكم بينكم، فمن قتل منكم أدخلته جنتي، ومن بقي منكم أعقبته النصر على من ناوأه. فاختر إن شئت الجزية عن يد وأنت طائر، وإن شئت فالسيف، أو تسلم فتنجي نفسك. فقال أتستقبلني بمثل هذا؟ فقال ما استقبلت إلا من كلمني، ولو كلمني غيرك لم أستقبلك به. فقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لا شيء لكم. وقال ائتوني بوقر من تراب، وزن من تراب من التراب. فقال احملوه على أشرف هؤلاء، يعني انظروا أشرف هؤلاء المرسلين المسلمين، أشرف واحد فيهم، وضعوا هذا التراب على رأسه، احملوه على أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يخرج من باب المدائن، ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إليكم رستم حتى يدفيكم، يعني حتى يجهز عليكم، ويدفيه في خندق القادسية وينكل به وبكم من بعد، ثم أورده بلادكم حتى أشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم من تابور، إلى آخر القصة. وفي هذا القصة أن عاصم بن عمرو احتمل وتر التراب واعتبره فألا على الظفر بأرضهم، لأن هذا فأل حزن على أن الله سبحانه وتعالى سوف ينصرهم بأرضهم. كما تطير منه رستم على أنه علامة أن الله سلبهم أرضهم وأبناءهم للمسلمين. ثم إن كسرى بعث أهل فارس بعددهم وعددهم وعلى رأسهم رستم، حتى إذا نزل رستم بالعقيق على منقطع معسكر المسلمين راسل أي رستم زهرة، فخرج إليه حتى وافقه، فأراده أن يصالحه ويجعل له جعلا على أن ينصرفوا عنه، وجعل يقول أنتم جيراننا وقد كانت طائفة منكم في سلطاننا إلى آخره. فقال له زهرة صدقت، قد كان ما تنكر، وليس أمرنا أمر أولئك ولا طلبتنا، إنا لم نأتكم لطلب الدنيا، إنما طلبتنا وهمتنا الآخرة، كنا كما ذكر يدين لكم من ورد عليكم منا ويضرع إليكم يطلب ما في أيديكم. ثم بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسولا فدعانا إلى ربه فأجبناه. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إني قد صلبت هذه الطائفة على من لم يدن بديني، فأنا منتقم بهم منهم، وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به، وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يعتصم به أحد إلا عدو. فقال له رستم وما هو؟ قال أما عموده الذي لا يصلح منه شيء إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بما جاء من عند الله تعالى. فقال: ما أحسن هذا، وأي شيء أيضا؟ قال: وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى. قال: حسن، وأي شيء أيضا؟ قال: والناس بنو آدم وحواء إخوة لأب وأم. قال: ما أحسن هذا. ثم قال رستم: أرأيت لو أني رضيت بهذا الأمر وأجبتكم إليه ومعي قومي، كيف يكون أمركم؟ أيرجعون؟ يعني لو دخلنا في الإسلام تتركوننا وتعودون؟ فقال: إي والله، ثم لا نقرب بلادكم أبدا إلا في تجارة أو حاجة. قال: صدقتني والله، أما إن أهل فارس منذ ولي أردشير لم يدعوا أحدا يخرج من عمله من السفلة، السفلة هم الأسافل والغوغاء، كانوا يقولون إذا خرجوا من أعمالهم تعدوا ثورهم وعادوا أشرافهم. فقال له زهرة، يعني يقول له يعني لابد يكون وضع متميز، يعني لأن عندنا نبدأ أرسال هذا الملك الذي هو أردشير أن الطبقة السفلى من المجتمع هؤلاء لا يمكن أن يتساووا أبدا مع النبلاء ومع الملوك وكذا والله والأمراء، فلأنهم إذا خرجوا من أعمالهم تعدوا ثورهم وعادوا أشرافهم، فيعني كأنه يريد ميزة يمتاز بها على هؤلاء الضعفاء. فأجابه زهرة: نحن خير الناس للناس، فلا نستطيع أن نكون كما تقولون، نطيع الله في السفلة ولا يضرنا من عصى الله فينا. فانصرف عنه وطلب رستم آخر، يعني مندوب آخر. ثم إن سعدا أرسل رجعي بن عامر رضي الله عنه إلى رستم، فدخلوا عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي الحرير وأظهر اليواقيت واللآلي الثمينة العظيمة، أراد أن يهزمه بهذه المظاهر، وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب، ودخل ربعي بثياب صفيقة وترس وطرف قصيرة، ولم يزل راكبها حتى ذات بها على طرف البساط. انظر أيضا كيف ربعي يريد أن يعلمه أن كل هذه المظاهر ما تساوي عندنا شيئا، بل حقرها بالفعل بأن طعنها كما سترون في الرب، هذا أيضا من الحرب النفسية. نعم. فلم يزل راكبها حتى ذات بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل، وأقبل وعليه سلاحه وذرعه وبيضته على رأسه، فقالوا له: ضع سلاحك. فقال: إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم: ائذنوا له. فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فقرق عامتها بالرمح، فقالوا له: ما جاء بكم؟ انظر الى يعني واحد من جنود المسلمين كيف فقهه لغايته في الحياه، الرساله التي يعيش من اجلها، وقارن بين شباب المسلمين الان، هل لماذا يعيشون وما هدفهم وما غايتهم؟ فقال له: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده العباد الى عباده الله، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبى ذلك قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقى. فخلط رستم برؤساء أهل فارس فقال: ما ترون؟ هل رأيتم كلاما قط أوضح ولا أعز من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: معاذ الله لك أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه؟ أما ترى إلى ثيابه؟ فقال: ويحكم، لا تنظروا إلى الثياب، ولكن انظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. وأقبلوا يتناولون سلاحه ويزهدونه فيه، يعني يذكرون من سلاحه ومن ملابسه ومن هيئته. ثم كان أن أبى الفرس دعوة الحق واختاروا المناجدة، فنصر الله المسلمين وهزموا فارس وسبوهم. وكان يستجر ملك الفرس قد أرسل يستنجد بملك الصين، ووصف له المسلمين، يعني وصف المسلمين ودعوتهم وما هم عليه. فأجابه ملك الصين: إنه يمكنني أن أبعث لك جيشا أوله في منابت الزيتون، يعني في الشام، وآخره في الصين، ولكن إن كان هؤلاء القوم كما تقول فإنه لا يقوم لهم أهل الأرض، فأرى لك أن تصالحهم وتعيش في ظلهم وظل عدلهم. أي نعم. فيعني هذه نماذج تدل يعني على موقع الدنيا في قلوب هذا الرعيل الأول. طبعا لو استقصينا لوجدنا صورا أو عشرات الصور في التاريخ الإسلامي تعكس نفس هذا المعنى. المعنى الأخير الذي نناقشه الليلة فيما يتعلق بخصال وخصائص عالي الهمة كونه عصاميا لا عظاميا. عالي الهمة عصامي لا عظامي. والعصامي هو من ساد بشرف نفسه والذي يبني مجده بنفسه. وفي مقابله العظامي وهو من ساد بشرف آبائه. يعني هو يفخر بالعظام بعظام آبائه وأجداده. يفخر بآبائه وأجداده الذين صاروا الآن عظاما فلذلك ينسب إليهم ويقال له عظامي. أما العصامي يعني هو الذي يسود بشرف نفسه نسبة إلى عصام ابن شهير حاجب النعمان ابن المنذر الذي قال له النابغة الزبياني حين حجبه عن عيادة النعمان من قصيدة له: فإني لا ألومك في دخولي ولكن ما وراءك يا عصام. وعصام هذا هو الذي قال فيه النابغة: نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام فطيرته ملكا هماما. يعني بعدما كان عبدا صار ملكا بجهده وكفاحه وجده. ولذلك صار ينسب الشخص الذي يسود بشرفه وبجهده يسمى عصاميا نسبة إلى عصام. فقوله نفس عصام سودت عصاما صارت مثلا يضرب في نباهة الرجل من غير قديم. والعصامي تسميه العرب اسما آخر. العصامي العرب يسمونه الخارجي. الخارجي ما معنى الخارجي؟ يعني الذي خرج بنفسه من غير أولية كانت له. يعني لم يسبق في آبائه وأجداده ومن سبقوه من قبيلته رجل بهذه النباهة وهذا الذكر وهذا المجد. واضح. فهو خرج من قومه فردا منفردا لم يسبق يعني أو يعني ليس له أولية. ليس آباؤه أو أجداده أو سابقون من قبيلته يعني مثله. أي نعم. فيسمى خارجيا. ولذلك يقول كثير: أبا مروان لست بخارجي وليس قديم مجدك بانتحالي. فكبير الهمة عصامي يبني مجده بشرف نفسه لا اتكالا على حسبه ونسبه ولا يضيره ألا يكون ذا نسب. فحسبه همته شرفا ونسبا. قال عامر ابن طفيل العامري: وإني وإن كنت ابن سيد عامري وفارسها المشهور في كل موكبي فما توجتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بجد ولا أبي ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. فهو يعتد هنا بأنه مع أن آباءه وأجداده عظام لكنه لم يتكل على نسبه وإنما هو بنفسه وبذاته يعني له قيمته وتأثيره. وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها وفارسها يعني ابن فارسها وفارسها المشهور في كل موكبي فما توجتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بجد ولا أبي ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. وقال الأبي وردي مبينا أنه لم يقنع بنسب آبائه وأجداده وإنما جمع إلى مجدهم الموروث مجدا اكتسبه بعلو همته. يقول: فشيدت مجدا رفع أصله أمت إليه بأم وأبي. فجمع إلى المجد السابق مجدا أكتسبه بنفسه. أي نعم. ويقول المتنبي: ولست أبالي بعد إدراك العلا أكان تراثا ما تناولت أم كسبا. ويقول معن بن أوس: ورثنا المجد عن آباء صدق أتأنا في ديارهم الصنيعة. إذا المجد القديم توارثته بناة السوء أوشك أن يضيع. على الأقل نعود للمعنى الذي نناقشه. يعني لا يعني ذلك يعني أن الإنسان إذا كان ذا نسب شريف أن هذا لا قيمة له. بالعكس، إذا جمع الإنسان إلى النسب الشريف العمل الصالح فنعمه. وآية ذلك أن من أعظم مناقب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كونه قرشيا بل من فضل المذهب الشافعي, من فضل اتباع المذهب الشافعي على غير من الائمه, كان احد وجوه التفضيل انه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يمد اليه بالعمومه صلبي. واضح؟ لا بأس اذا اجتمع الدين مع الحسب فالعلم هو. فهذه اكمل الحالات كما استقر بها الابي وردي, فشيدت مجدا رفع اصله امدت اليه بام وابي. وهذا اكمل ما يكون, ان ينضم المجد المكتسب الى المجد المورود, وان تنضم العظاميه الى العظاميه. وصف عند الحجاجي رجل بالجهل وكانت له اليه حاجه, فقال في نفسه لاختبرنه, يعني الناس يقولون عليه جاهل وانا محتاج لفق في موضوع معين, فقال اختبره اولا. ثم قال له حين دخل عليه, اول ما دخل الرجل الجاهل هذا على الحجاج اراد ان ينتقل, فقال له اعظاميا انت ام عظاميا؟ ماذا يقصد الحجاج؟ يريد اشربت انت بنفسك أم تفتخر بآبائك الذين قاروا عظاما؟ فقال الرجل أنا عصامي وعظامي, أنا عصامي وعظامي. فقال الحجاج هذا أفضل الناس, هذا أفضل الناس. وقضى حاجته وزاده ومكث عنده, ثم فاتته لما احتك به عن قرب وجده أجهل الناس, وجده أجهل الناس. فقال له اصدقني وإلا قتلتك. قال له كل ما بدا لك واصدقك. قال كيف اجبتني بما اجبت لما سالتك, انا سالتك عظاميا انت ام عظاميا انت ام عظاميا؟ فطبعا اتى بجواب بليغ في غايه البلاغه والفصاحه, قال انا عظامي وعظامي. فقال له يعني لما انت بهذا المستوى من الجهل كيف اجبتني بما اجبتني به لما سالتك؟ قال له الرجل والله لم أعلم أعصامي خير أم عظامي, فخشيت أن أقول أحدهما فأخطئ, فقلت أقول كليهما فإن ضرني أحدهما نفعني الآخر. وكان الحجاج ظن أنه أراد أفتخر بنفسي لفضلي وبآبائي لشرفهم. فقال الحجاج عند ذلك, قال عبارة صارت مثلا يضرب, قال الحجاج المقادير تطير العي خطيبا. المقادير تطير العي, الانسان الجاهل الذي لا يستطيع ان يعبر عما في نفسه خطيبا. اي نعم. وقال عبد الله ابن معاويه في نفس هذا المعنى يقول لسنا وان كرمت اوائلنا يوما على الاحساب نتكل, نبني كما كانت اوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. فكبير الهمة لا يضيره أن يكون ألا يكون ذا نسب, بل لا يضيره أن أولئك. وهذه من أعظم محاسن الإسلام, أنك إذا فتشت في أكابر علماء المسلمين تجدهم من العبيد والموالي, وتجدهم من الأعاجم. أغلب الأئمة وأغلب المحدثين وأغلب المجاهدين هم من الأعاجم الذين لم يكونوا يعني عربا. فلا يضير كبير الهمة أل أن يمت بآصرة المحن والدم إلى قوم لئام غير كرام, يعني ليس فقط هو حسيبا ونسيبا, بل إذا كان نسبه يمتد إلى لئام غير كرام فإنه بعلو همته سوف ينتسب إلى الكرام. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كل كرم دونه لؤم فاللؤم به أولى, وكل لؤم دونه كرم فالكرم به أولى. ما معنى هذا؟ معناه أن أولى الأمور بالإنسان خصال نفسه, وإن كان كريما وأباؤه لئام لم يضره ذلك, وإن كان لئيما وأباؤه كرام لم ينفعه ذلك. يقول الشاعر واها لحر واسع صدره وهمه ما سر أهل الصلاح, سوده إصلاحه سرا ورجعه أهواءه والطماح. من الطموح أو الارتفاع والتطلع. وتكلم رجل عند عبد الملك بن مروان بكلام ذهب فيه كل مذهب, فأعجب عبد الملك ما سمع من كلامه, فقال له ابن من أنت؟ ابن من أنت؟ فقال أنا ابن نفسي يا أمير المؤمنين التي بها توصلت إليك. قال صدقت. فأخذ الشاعر هذا المعنى فقال ما لي عقلي وهمتي حسبي, ما أنا مولى ولا أنا عربي إذا انتمى منتم إلى أحد فإنني منتم إلى أذلي. وكبير الهمة لا ينفى عظاميا، مفتخرا بالآباء والأجداد الذين صاروا عظاما ورفاتا. ما الفخر بالعظم الرميم، وإنما فخار من يبغي الفخار بنفسه. فيقول آخر: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. ويقول المتنبي: لا بقومي شرف بل شرفوا بي، وبنفسي فخرت لا بجدودي. ويقول آخر: كم سيد بطل آباؤه نجب، كانوا الرؤوس فأمتى بعدهم ذنبا. ومقرف خامل الآباء بأدب، نال المعالي بالآداب والرتبا. ويقول المتنبي أيضا، ولا شك أن المتنبي من أعظم الشخصيات في التاريخ الإسلامي همة وأكبر الهمة، يقول المتنبي: وآنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام، ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جد هماني. يعني لا يكفيني أن أنتمي في باب المكارم إلى بكل باب من أبواب المكارم إلى جد همام، ولكن يعني أبني هذا المجد لنفسي. تواردت نصوص الشريعة المطهرة على التنفير من التفاخر بالأحساب إذا كان على وجه الاستكبار والاستحقار، وبذلك نطق في الأخبار، فقال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. في الآية في إشارة إلى وجه رد التفاخر بالنسب، يعني هذه الآية تشرح لماذا ينبغي لا يصح لأحد أن يتفاخر بالنسب تكبرا، حيث أفادت أن شرف النسب غير مكتسب. شرف النسب هل هو كسبي يدخل في كسب الإنسان؟ لا، يجوز الإنسان يختار نسبه. يقول تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. واضح؟ فالنسب ليس مكتسبا. وأنه لا فرق بين النسيب وغيره من جهة المادة، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وآدم خلق من تراب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلا فرق بين النسيب وغيره من جهة المادة لاتحاد ما خلق منه، ولا من جهة الفاعل، لأن الفاعل الخالق هو الله تعالى وحده. فليس للنسب شرف يعول عليه ويكون مجارا للثواب عند الله عز وجل، ولا أحد أكرم من أحد عنده سبحانه إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبها أي بالتقوى تكمل النفس وتتفاضل الأشخاص. وقد رتب تعالى الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، كما قال عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال: فمعناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يأمر الله بالصراط فيضرب على جهنم، فيمر الناس على قدر أعمالهم زمرا زمرا. لم يقل على قدر أنسابهم، وإنما قال على قدر أعمالهم زمرا زمرا. أوائلهم كلمح البرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، ثم كمر البهائم، حتى يمر الرجل سعيا، وحتى يمر الرجل مشيا، حتى يمر آخرهم يتلبط على بطنه، فيقول: يا رب لما بطأت لي؟ فيقول: إني لم أبطئ بك، إنما بطأ بك عملك. وها هو صلى الله عليه وسلم يحرر أهل بيته وعشيرته الأقربين على لزوم التقوى، ويحذرهم من الاتكال على نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف أنساب العالمين، فتكثر خطاهم عن اللحوق بالسابقين من المتقين، كي يجتمع لهم الشرفان شرف التقوى وشرف النسب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، تليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا متفق عليه. وفي رواية الخارج الصحيحين: إن أوليائي منكم المتقون، لا يأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد فأقول قد بلغت. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء وإنما ولي الله وصالح المؤمنين. يشير إلى أن ولايته لا تنال بالنسب وإن قرب، وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح. فمن كان أكمل إيمانا وعملا فهو أعظم ولاية له، سواء كان له منه نسب قريب أو لم يكن. ولذلك الصحيح في تعريف من هم آل محمد عليه السلام، كل مؤمن هو من آل محمد صلى الله عليه وسلم على الراجح. فالتقوى التقوى، فالاتكال على النسب وترك النفس وهواها من ضعف الرأي وقلة العقل. ويكفي في هذا قوله تعالى لنوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في شأن ابنه، يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. طبعا هو من صلبه قطعا، لكن المقصود أن الناس ليس من أهلك، يعني ليس من المؤمنين. كانت مودة سلمان له نسبا ولم يكن بين نوح وابنه رحمه. مودة سلمان كانت نسبا حتى روي في حقه سلمان منا آل البيت. ونوح وابنه الذي هو من صلبه لم يكن بينه وبينه رحم، قال تعالى إنه ليس من أهلك لأنه ليس من المتقين حتى لو كان من صلبه. وقال بعضهم عليك بتقوى الله في كل حالة، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب. قيل بشرائح من أنت؟ قال ممن أنعم الله عليه بالإسلام وعبادي في كندة. وقال ثابت البناني قال أبو عبيدة يا أيها الناس إني امرؤ من قريش، وما منكم من أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في مثلاه، يعني أكون أنا داخل جلده ما دام هو تقيا. وروي أنه قيل لسلمان الفارسي انتسب يا سلمان اذكر نسبك، فقال رضي الله عنه ما أعرف لي أبا في الإسلام ولكني سلمان ابن الإسلام. ولله در القائل داعي القوم ينصر مدعيه ليلحقه بذي الحسن الصميم، أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو سليم. وبينما يقول خفيف الهمة المفتون بعشق امرأة فلا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، رأينا كبير الهمة ينتفي يتشرف بنسبته إلى الله عز وجل فيقول فلا تدعني إلا بيا عبده فإنه أشرف أسمائي. بل قال وما أحسن ما قال، ومما زادني فيها وشرفا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. ويقول آخر كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى به بك فخرا أنه لك رب. فيقول آخر إذا عز لغير الله يوما معشر هانوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني الكبر والفخر والنخوة اللي هو المتكبر، يعني الذي هو ذو تكلف وتعبية بخلاف من يسترسل على سجيته. إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية أي تفاخرها وفخرها بالآباء. الناس بنو آدم وآدم من تراب، مؤمن تقي وفاجر شقي، لا ينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم. يعني زي اللي بنتخذ الوقت الدين يختاروا أخبث خلق الله كيفكروا بهم الفراعنة لعنهم الله، وافتكروا بهم في ماذا؟ في عبادة الأحجار والملوك والأصنام والشرك والسحر وهذه الضلالات. فبئس النسب. يعني الله عز وجل شرفنا بالإسلام ونحن نفتخر بانتماء إلى أخذ خلق الله وأذل خلق الله الذين عبدوا ملوكهم وأشركوا بربهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك نتغاضى عن ونكفر بنعمة الله علينا التفاخر بالإسلام والارتباط على أساس الإسلام، بأن ننفخ الروح في هذه العقيدة هذه الانتساب للفراعنة. يقول لك ما عندوش انتماء، الجيل الجديد ما عندوش انتماء. انتماء لمين؟ انتماء لخوف وقفرع ومنكرة، انتماء على عدد الملوك والمشركين والوثنيين. اللهم صل. يقول عليه السلام لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم من جهنم، أو ليقولن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. الجعلان يعني جمع جعل، وهي جويبة أرضية زي الخنافس، تدفع الجعل لتدفع النتن، وفي لفظ آخر الخرأة بأنفه النجفات. فالذين يدخلون بأي رابطة بربطة الإسلام ينطبق عليهم هذا الوعيد، وهو أن الله يجعلهم أحقر وأذل وأهون من الجعلان التي تدفع يعني النتن والنجف بأنفها. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وقد التفت نحو المدينة: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وإن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. فالحزم اللائق بالنسيب أن يتقي الله تعالى ويكتسب من الخطار الحميدة ما لو كان في غير نسيب لكفته، ليكون قد زاد على الزبد سهدا وعلق على يديد الحسناء عقدا، ولا يكتفي بمجرد الانتساب إلى جذود سلفوا ليقال له نعم الجذود ولكن بئس ما خلفوا. وقد ابتلي كثير من الناس بذلك، فترى أحدهم يفتخر بعظم بال وهو عري كالإبرة من كل كمان، ويقول كان أبي كذا وكذا وذاك وصف أبيه، فافتخاره به نحو افتخار كوسجي بلحية أخيه. يعني رجل يعني كوسج لا يوجد شعر على عرضيه، يعني لا لحية له، يفتخر بأن أخاه لحيته طويلة وكذا وكذا وكذا، واضح. فالذي يفتخر بمجد أبيه كافتخار الكوسجي بلحية أخيه. يقول شوقي: ودعوا التفاخر بالتراث وإن علا، فالمجد كسب والزمان عصام. وقال الشاعر أيضا: وأعجب شيء إلى عاقل أناس عن الفضل مستأخرة، إذا سئلوا من على أشاروا إلى عظام الناخرة. وأعجب شيء إلى عاقل أناس عن الفضل مستأخرة، إذا سئلوا من على أشاروا إلى عظام الناخرة. وقال بعضهم: أقول لمن غدا في كل وقت يباهينا بأسلاف عظامي، أتقنع بالعظام وأنت تدري بأن الكلب يقنع بالعظام؟ كما ألطف قول الشاعر: لن يجزك الحسب العالي بغير ثقى، مولاك شيئا فحاذر واتق الله، وابغي الكرامة في نيل الفخار به، فأكرم الناس عند الله أتقاها. وما أكثر هذا الافتخار البارد بين خفيف الهمة الذين ارتكبوا كل رذيلة وتعروا عن كل فضيلة، ومع ذلك اتصالوا بآبائهم على فضلاء البرية، واحتقروا أناسا فاقوهم حسبا ونسبا، وتركوهم أما وأبا، وهذا هو الضلال البعيد والحمق الذي ليس عليه مزيد. ومع شرف الانتساب إليه صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي لمن رزقه ألا يجعله عاطلا عن التقوى ويدنسه بمتابعة الهوى. فالحسنة في نفسها حسنة، وهي من بيت النبوة أحسن، والسيئة في نفسها سيئة، وهي من أهل بيت النبوة أسوأ. وقد يبلغ اتباع الهوى بذلك النسيب الشريف إلى حيث يستحيي أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما ينكر نسبه. وعليه قيل لشريف سيء الأفعال: قال النبي مقال صدق يحلو لدى الأسماع والأفواه، إن فاتكم أصل امرئ ففعاله تنبيكم عن أصله المتناهي. وأراك تسفر عن فعال لم تزل بين الأنام عديمة الأشباه، وتقول إني من سلالة أحمد، أفأنت تصدق أم رسول الله؟ هو يشير الشاعر هنا إلى يبدو أنه وقع على حديث يشير إلى هذا المعنى: إن فاتكم أصل امرئ فانظروا في أفعاله تدلكم على نسبه، واضح. يعني الحقيقة لم أستطع أن أصل إلى هذا الحديث مع كثرة البحث والتنقيح. قال النبي مقال صدق يحلو لدى الأسماع والأفواه، إن فاتكم أصل امرئ تفعاله تنبيكم عن أصله المتناهي، وأراك تسفر عن فعال لم تزل بين الأنام عديمة الأشباه، وتقول إني من سلالة أحمد، أفأنت تصدق أم رسول الله؟ ولا يلومن الشريف إلا نفسه إذا عومل حينئذ بما يكره وقدم عليه من هو دونه في النسب بمراحل. كما يحكى أن بعض الشرفاء يعني من نسل الرسول عليه السلام من أهل البيت في بلاد خراسان كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه كان فاسقا ظاهر الفسق. وكان هناك مولا أسود تقدم في العلم والعمل فأكب الناس على تعظيمه، فاتفق أن خرج يوما من بيته يقصد المسجد فاتبعه خلق كثير يتبركون به يعني بمصاحبته وبعلمه، فلقيه الشريف تكرام فكان الناس يطردونه عن طريقه فغلبهم وتعلق بأطراف الشيخ وقال يا أسود الحوافر والمشافر، يا كافر ابن كافر، أنا ابن رسول الله أذل وأنت تجل وأهان وأنت تعان. فهم الناس بضربه فقال الشيخ لا تفعلوا، هذا محتمل منه لجده، من أجل جده رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تفعلوا هذا محتمل منه لجده ومعفو عنه وإن خرج عن حده، ولكن أيها الشريف بيضت باطني وسودت باطنك، فرؤي بياض قلبي فوق سواد وجهي فحسنت، وسواد قلبك فوق بياض وجهك فقبحت، وأخذت سيرة أبيك وأخذت سيرة أبي، لأن كان يقول له كافر ابن كافر، فأقول الكافر يقول أنت أخذت سيرة أبي وأنا أخذت سيرة أبيك الذي هو رسول الله عليه السلام، وأخذت سيرة أبيك وأخذت سيرة أبي، فرآني الخلق في سيرة أبيك ورأوك في سيرة أبي، فظنوني ابن أبيك وظنوك ابن أبي، فعملوا معك ما يعمل مع أبي وعملوا معي ما يعمل مع أبيك. ولهذا ونحوه قيل ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة، يعني لا ينفع في الامتياز على ذوي الخصال الثنية إذا كانت النفس في حد ذاتها باهلية رضية ومن الكمالات عالية، كما يقول البحوري ولست أعتد للفتى حسبا حتى يرى في عياله حسبه. ومعنى كلمة باهلية نسبة إلى باهلة، وأصلا باهلة اسم امرأة من همدان نسب ولدها إليها فقيل بنو باهلة، واشتهر أنهم موصوفون بالكثافة، قبيلة باهلة كانوا مشهورين بالكثافة، قيل كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية، فضلات الطعام يعيدون أكلها مرة ثانية، وكانوا يأكلون عظام الميتة يطبخونها ويأخذون جثوماتها، يأخذون شحم الميتة ويطبخون به، فاستنقصتهم العرب جدا حتى قيل لعربي أيضرك أن تكون من أهل الجنة وأنت باهلي؟ قال بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أني من باهلة. وقال الألوسي وليس كل باهلي كما يقولون بل فيهم الأجواد، وكون فصيلة منهم أو بطن صعاليك فعلوا ما فعلوا لا يشري في حق الكل. يعني وبهذا ننهي الكلام في هذا الباب الذي هو يعني بعنوان كبير الهمة عظامي لا عظامي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.